أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن علي بن جذعان أن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه خرج من ماله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث مرات، حتى أنه كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا. في الحديث عن سيرة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه نجد معالم أخلاقية عظيمة في سيرته وفي هدي حياته، ومن تلك المعالم عطاؤه، سخاؤه، وكرمه، كان معطاء. نحن نجد في هذه الحياة أن أناسا يوفقهم الله سبحانه وتعالى للبذل والعطاء، ولكن البذل نراه على لونين: هناك عطاء يلبي شيئا من الحاجات، حيث ينفق الإنسان شيئا ما من ماله، وهناك عطاء ينفق من خلاله الإنسان قسما كبيرا من ماله وليس شيئا محدودا. هذا المال بيد الإنسان، هذه الثروة التي بيد الإنسان، لو تساءل الإنسان وهو يدرك ويعرف أن هذا الخير إنما هو من الله سبحانه وتعالى، الله الذي أعطاك هذا الخير أليس قادرا أن يعطيك أكثر منه، أن يعطيك بديلا عنه؟ نحن نرى أن الإنسان في بعض مقاطع حياته قد يفقد كل ثروته، وقد يفقد جزءا كبيرا من ثروته. كم قرأنا ورأينا وعاصرنا أشخاصا كانوا أثرياء، كانوا تجار في بلادهم، ولكن لظروف معينة مرت ببلادهم، هجروا، خرجوا من بلادهم، فأصبحوا مضطرين لبناء حياتهم من جديد. رأينا كثيرا من العراقيين في عهد النظام الصدامي الزائل كانوا أثرياء في بلادهم، رأيناهم وهم مهجرون منفيون في المنافي والمهاجر، بدأوا يبنون حياتهم من جديد. يحدثك بعضهم عما كان عليه، كان عنده قصور، كان عنده ثروات، كان عنده أموال، لكن بعد هذا اللي صار وفقد كل شيء وأصبح من جديد يبني حياته، وبعضهم استطاع أن يبني حياته من جديد، عنده خبرة وعنده تجربة، بنى حياته من جديد. في بعض الأحيان قد تحصل كوارث، كارثة معينة، وإحنا شفنا حتى في بلدنا بعض الهزات الاقتصادية اللي كانت تصير، قضايا الأسهم مثلا وما أشبه، واحد كل ما عنده خلاه في الأسهم، بعدين أصيب خسر، لكن بعد فترة يبدأ حياته من جديد. ما تنتهي، يعني ما تنتهي الفرص والحياة أمام الإنسان. أشخاص مثلا تكون عندهم ثروات، تصيبهم محن معينة، مشاكل معينة. احنا سامعين وانتم سامعين، انا شفت احد الاشخاص كان عنده خير وكان وضع جيد، لكن ابتلي حدث معين، وابنه كان يحتاج دية، والدية كانت كم مليون، وباع كل ما عنده، يعني خلاص راح كل اللي عنده. امراض في بعض الاحيان، اعاذنا الله واياكم، انسان يصير عنده مرض، ولا يصير عند احد اقرباء مرض، عنده فلوس، الفلوس اللي مجمعها كلها تروح، هذا موجود، لكن إذا راحت هذه الفلوس ممكن أن تعود الله يعطي من جديد ولا لا؟ الله يعطي من جديد. إذن هذا المال الذي بيدك لو أنفقته فإنك لن تصبح فقيرا، سيعطيك الله سبحانه وتعالى أكثر منه، والله يضاعف لمن يشاء. الله راح يعطيك أكثر منه، الله يضاعف لك الخير. ولهذا على الإنسان حينما يجد موارد للإنفاق أن يتصرف بهذه الروحية، بروحية أن ينفق، لكن يعني شيء بقولتنا، يعني شيء يسوى من ماله، وليس مبالغ قليلة محدودة، مع التقدير لكل ما ينفق في سبيل الله، الحاجات التي تعيشها مجتمعاتنا، وجود حالات مؤلمة يندى لها الجبين في البلاد العربية، في البلاد العربية والإسلامية. حينما يتأمل الإنسان أوضاع الناس وحاجات الناس ترى شيئا عجيبا. الإحصائيات تشير إلى أن حوالي 40 مليون عربي يعانون من نقص التغذية، 40 مليون. البارحة كنت أشاهد برنامج في قناة عراقية عن قرية من القرى في العراق، رايح المراسل يزور تلك القرية ويشوف بيوت الناس ويدخل إلى منازلهم، بيوت يعني في غاية السوء، لا يمكن أن يعيش فيها حيوان فضلا عن الإنسان، ويشتكوا من الأمراض ويشتكوا من المشاكل ويشتكوا. وين؟ في العراق. العراق بلد منحها الله وحباها الله بالخيرات، فيها بترول وفيها ما يعدها، موقع مهم وبلد سياحي، كيف تعيش هذه القرى في هذا البلد الثري الغني يعيشون هذا الفقر المدقع وهذه الحالة السيئة؟ احنا في بلادنا هنا في السعودية بعض الأحيان في الصحف يصير في كلام عن بعض المناطق وبعض القرى وبعض تتصور وين، يعني ما كأنهم في بلد فيه هذه الثروة النفطية الهائلة. لماذا هذه الحالات من الفقر ومن الحاجة في البلاد العربية والإسلامية، فضلا عن انعدام المؤسسات الأهلية الخيرية الاجتماعية العلمية الصحية؟ شوف البلدان المتقدمة فيها كم هائل من المؤسسات التي تهتم بالبحوث، بالدراسات، بالاختراعات، بالاكتشافات، بحماية البيئة، بمساعدة المحتاجين، لكن في بلداننا لا يوجد هذا الشيء، شيء جدا نادر وقليل. لماذا؟ بسبب البخل، الشح، عدم الإنفاق. طبعا هذا نابع أيضا من قلة الوعي وقلة التخطيط. هناك شريحتان أساسيتان تتحملان هذا الواقع المزري في بلاد العرب والمسلمين. الشريحة الأولى هم الحكام. الحكام أولا سياساتهم في التنمية سياسات فيها الفساد وفيها الأخطاء وفيها التخلف ولذلك لا تكون هناك تنمية تلبي حاجات الناس. والأسوأ من ذلك سرقة هؤلاء الحكام، كم يسرقون من أموال شعوبهم ولا يشبعون، ماذا سيصنعون بهذه الأموال التي يسرقونها والتي يأخذونها مع الحاجات الملحة الموجودة في بلدانهم؟ التقارير تتحدث عن ثروة الرئيس الليبي السابق القذافي على مدى فترة حكمه التي استمرت 42 سنة، يقولون أنها كانت بين 75 إلى 80 مليار دولار. ماذا سيصنع بهذه الأموال؟ ماذا يريد أن يفعل بها؟ يتحدث حتى عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أن ثروته بلغت طوال فترة حكمه 70 مليار دولار. وأي واحد يروح مصر وشوف حالات الفقر وحالات الحاجة وحالات كذا، وهذا نايم على 70 مليار دولار، شو يريد يسوي فيها يعني هذه الأموال؟ لماذا يدخرها؟ الرئيس اليمني، هذا اليمن اللي الناس يعيشوا فقر ويعيشوا حاجة وتتألم لما تشوف المظاهر، مظاهر البؤس والحاجة والفقر في اليمن، وتسمع معاناة الناس هناك. التقارير تتحدث أن الرئيس اليمني السابق طوال مدة حكمه 30 عام عند 32 مليار دولار. هؤلاء الحكام ليست لهم عقول؟ ألا يفكرون؟ ألا يعتبرون؟ ماذا يصنعون في هذه الحسابات البنكية؟ إما حكمه يسقط أو يموت، خلي حكمه بيسقط بس يموت، زين شو يسوي فيها الأموال؟ شو يسوي فيها المليارات فيها الثروات؟ أليس من الأفضل له بل من الواجب عليه، طبعا خلي من وين جايبها بعد هذا بحث آخر، أليس من الأفضل له أن ينفقها على الوطن، على البلد، على مصالح الناس، على مصالح الشعب؟ جميل جدا ما قرأته أخيرا عن رئيس الأوروغواي. هذا الرئيس نفس رئيس هذه الدولة تنازل عن 90% من راتبه لصالح الأعمال الخيرية ليحصل بذلك على اعتراف دولي وعلى لقب أفقر رئيس في العالم وأكثرهم سخاء. هذا رئيس الأوروغواي يعيش في بيت متواضع مع عائلته، الراتب اللي يستلمه 11 ألف دولار، 11,500 دولار، 10,000 دولار يعطيها ويحتفظ لنفسه فقط 1,500 دولار. طيب هذا نموذج، لأن نحن نتحدث عن التاريخ وكيف كان سابقا الأئمة والصلحاء، لا حتى في واقعنا المعاصر وجدنا مثل هذه النماذج. بكرة يفتتح معرض، غدا السبت يفتتح معرض في تونس لبيع أغراض وممتلكات شخصية للرئيس المخلوع بن علي. هذه الأغراض الشخصية مال قصر ماله تقدر قيمتها الدنيا بحوالي 10 ملايين يورو، تتمثل في 300 قطعة مجوهرات وحقائب يد وملابس وأحذية وساعات يدوية وأغطية ماذا يفعل الرؤساء بهذه الأموال؟ قصور في كل مكان، يسوي لهم قصور، يخوت بمبالغ طائلة، طائرات، سيارات، عقارات، وبلادهم فيها مظاهر مؤلمة من الفقر والحاجة. هؤلاء يتحملون المسؤولية الأساس من حالات الفقر الموجودة في البلاد العربية والإسلامية، ولكن الشريحة الثانية التي يجب أن نتوجه إليها بالخطاب شريحة الأثرياء. هؤلاء الأثرياء في مجتمعاتنا عليهم أن يتحملوا المسؤولية تجاه مجتمعاتهم. ثري وعنده خير تروح له في مشروع تشوف عطاء مال رفع العتب، يعني ما دام جيت يعطيك شيئا ما، بينما تشوف تعرف أنت عنده عقارات، عنده أراضي، عنده أموال. طيب هل قد أراضي عندك؟ ليش ما تسوي بناء للفقراء؟ ليش ما تسوي مساكن للمحتاجين؟
ماذا تصنع بهذه الأراضي؟ بعض الناس تشوف عنده ما شاء الله صكوك عنده وأراضي عنده، طيب لمن تترك هذه الأراضي؟ ليش ما تتبرع بشيء منها؟ مساجد، حسينيات، يمكن يقول لك أنا سويت مسجد مسجدين، طيب أنت عندك 200-300 قطعة أرض، مسجد مسجدين شنو يعني؟ ليش ما تسوي بيوت للفقراء، للمحتاجين؟ أو على الأقل تخفض، يا ليت بعض الأثرياء اللي عندهم مخططات وعندهم أراضي يقول أنا هذه الأراضي اللي قيمتها مثلا 500,000 1,000,000، ما أدري الآن كم صايرة قيمة الأراضي، للفقراء للمحتاجين أبيعها بتخفيضات نصف القيمة، أي واحد فقير، أي واحد دخله محدود، أنا أبيع له بنصف القيمة. طيب أين هذه النفوس؟ لا شك أن هناك من هم من أهل الخير ومن أهل العطاء، لكننا لا نكتفي بوجود أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة، نحن نريد من كل أثريائنا أن يفكروا بنفس التفكير الذي كان يفكر به أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم. لا يكفي أن بعض الأثرياء يسوي ماتم ويطبخ ويهتم بوفاة الإمام الحسن عليه السلام وسائر المناسبات، هذا يكفي من الإنسان العادي، منك أنت أيها الثري لا يكفي أن تقيم مأتما، المطلوب منك أن تقتدي بسيرة الإمام الحسن عليه السلام. خرج من ماله 3 مرات، قاسم الله أمواله، شو يصير إذا قاسمت الله أموالك؟ أنت لما تجي تحسب حساباتك عندك 200,000,000، 100,000,000 أعطي منها، شو ضرك؟ 100 الثانية هم تكفي والله سيبارك لك فيها، 50,000,000 عندك 25 انفقها، 10,000,000 عندك 5,000,000 انفقها، شو تسوي فيها الفلوس؟ ماذا تفعل بها؟ بالتالي إما أنت سترحل عن المال أو أن المال سيرحل عنك. حينما نسمع من الخطباء وحينما نحضر مجالس إحياء ذكرى الإمام الحسن عليه السلام، علينا أن نأخذ هذا الدرس وأن نأخذ هذا التوجيه. والكلام ليس للأثرياء فقط، كل إنسان بحسب وضعه، بحسب حاجته، أنت بمقدار حاجتك رتب أمورك، ما زاد على ذلك حاول أن تنفق في سبيل الله فهو خير لك وهو نافع لك. في كلمة جميلة عن الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، جاءه رجل من الأثرياء قال له: يا ابن رسول الله، إني أخاف من الموت، أخاف من الموت. فقال عليه السلام: ذاك لأنك أخرت مالك، ولو قدمته لسرك أن تلحق به. الإنسان اللي ينفق مقدم ماله مرتب وضعه في الآخرة لا يخاف من الموت كثير، لكن الإنسان اللي فلوسه وراه ما يبغى يروح يفارق فلوسه، بينما لو قدمها لا حب أن يلحق بها. وهي كلمة جميلة معبرة، نسأل الله يوفقنا وإياكم للبذل وللإنفاق في سبيله. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم وسع علينا فيما أعطيتنا، اللهم وفقنا للبذل والإنفاق في سبيلك ولخدمة عبادك. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.